بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. موسكو تشيد بنتائج الاجتماع بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن إحياء الاتفاق النووي. عبوة ناسفة تستهدف رتلاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غرب العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود وعاضي أن خطوات جيدة جدا اتخذت في اجتماع فيينا، واصفا المفاوضات بأنها ما زالت معقدة. وقال وعاضي: نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. وأشار وعاضي إلى أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. أشادت موسكو بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد اليوم في فيينا بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وقال مندوب روسيا لدى المؤسسات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف إن الوفدين الروسي والأمريكي أجريا مشاورات مفصلة ومفيدة جدا حول الموضوعات الأساسية في مفاوضات فيينا بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل. بدوره قال الاتحاد الأوروبي إن الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق وعلى أعلى المستويات لإحياء الاتفاق النووي، وتتركز المفاوضات على نقطتين أساسيتين، وهما رفع الحظر الأمريكي عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المحادثات التي أجراها مع المسؤولين العمانيين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بأنها كانت ممتازة ومثمرة جدا. وكتب ظريف في تغريدة له اليوم أن المحادثات تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، وقد تم تبادل وجهات النظر مع محمد عبد السلام كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والمسؤولين العمانيين حول أوضاع اليمن. وسيتوجه وزير الخارجية الإيراني بعد مغادرته سلطنة عمان إلى الكويت للقاء كبار المسؤولين ومناقشة أبرز المسائل ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار السريع. وذكرت المصادر أن هذا الاستهداف هو الثاني خلال الساعات بعد استهداف رتل أمريكي آخر في منطقة اليوسفية ببغداد صباح اليوم. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه بمديرية الأمن الوطني وسط كركوك شمال العراق. في سياق آخر، أطلقت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. حول آخر التطورات الميدانية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
نجحت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس بإحباط هجوم إرهابي على مقر مديرية الأمن الوطني بمدينة كركوك شمالي البلاد، وقال مصدر أمني أن قوة من الأمن الوطني رصدت إرهابيا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك وأطلقت النار عليه ما أدى إلى انفجاره خارج سياج المبنى وإصابة عنصرين من حرس المديرية. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة استقرار أمن منطقة منفذ عرعر الحدودي وسيطرة الحشد الشعبي على الحدود الغربية وصولا إلى كربلاء المقدسة. وكانت أخبارا مزيفة عن سيطرة جماعات داعش الوهابية على منفذ عرعر الحدودي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قيادة عمليات كربلاء المقدسة أن القوات الأمنية متواجدة لحماية الحدود الغربية لمحافظة كربلاء والأمور طبيعية للغاية والمنفذ الحدودي يعمل بشكل مستمر ومؤمن بالكامل. وفي شرق محافظة يالا هاجمت عصابات داعش نقاطا للجيش في قرية مردان شمال غرب خانقين، وبعد خروج دورية للجيش للتصدي للإرهابيين انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بحالة خطرة. إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن حفرها خندقا جديدا على الحدود المشتركة مع سوريا أملا في إغلاق جميع الثغرات الأمنية التي تسمح بدخول الإرهابيين من سوريا إلى العراق. وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أن هنالك جهدا كبيرا من قبل قوات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والعمل مستمر بحفر خندق عرضه 3 أمتار وعمقه 3 أمتار، وسيتم خلال الشهرين القادمين إنهاء هذا الملف وإغلاق كافة الثغرات الأمنية الموجودة بين الجانب العراقي والسوري. وأكد الخفاجي أهمية التعاون بين العراق وسوريا عن طريق المركز الأمني المشترك الذي تشترك فيه روسيا وإيران مع سوريا والعراق، وهذا المركز له دور مهم في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ومتابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية. بتعاون دول المنطقة والاستفادة من تناقل المعلومات ومتابعة الأهداف يمكن إبطال الخطط الأمريكية التي تريد تحويل منطقة الحدود السورية العراقية لمعقل لداعش تستخدمه حيث تريد. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
كثفت ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم من حشدها وتحريضها على اقتحام واسع وجماعين للمسجد الأقصى المبارك في 28 من شهر رمضان المبارك تزامنا مع ما يسمى توحيد القدس. وعدت الجماعات المتطرفة في دعواتها على مواقع التواصل اقتحام يوم 28 من شهر رمضان يوما فاصلا داعية المستوطنين لاستباحة المسجد وإنشاد النشيد الصهيوني بداخله. في السياق نفسه دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل لصد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وعدم السماح بالاستفراد به في يوم 28 من شهر رمضان المبارك. اندلعت اشتباكات عنيفة خلالها إطلاق نار في منطقة الحدودية بين طاجكستان وقرقيزستان حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة القرقيزية وفاة مواطن وإصابة 16 آخرين إثر الاشتباكات. وأعرب رئيس قرقيزيا عن ثقته بأن السلطات ستتمكن من إيجاد لغة مشتركة مع من أسماهم الإخوة الطاجيكيين داعيا المواطنين على عدم أو إلى عدم الانصياع للاستفزازات. إلى ذلك قالت دائرة الحدود القرغيزية إن حرس الحدود الطاجيكي أقدم على استفزاز السكان المدنيين ما أدى لنشوب اشتباكات. قتلت الشرطة الأمريكية شابا ذا بشرة سمراء في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا في جريمة مماثلة لقتل جورج فلويد العام الماضي في مينابوليس. وأظهر مقطع مصور ضابطا أمريكيا وهو يضع ركبته على ظهر غونزاليس الذي كان يلهث في الهواء. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. موسكو تشيد بنتائج الاجتماع بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن إحياء الاتفاق النووي. عبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غرب العراق. إلى اللقاء.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، تحت عنوان البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. تابعونا. للتواصل أعزائي الكرام عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-38-42 و22-01-38-40. ولا تنسوا مفتاح البلد العاصمة طهران 00-98-21، وكذلك عبر الواتساب تواصلوا معنا أيها الأحبة، ورقمه كالتالي 00-98-93-87-4050. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن انقطاع الاتصالات بين المعتقلين بسجن جوا المركزي وعائلاتهم في البحرين منذ ما يقارب 4 أسابيع. وأشارت المنظمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على تويتر إلى استمرار ورود أخبار عن انقطاع الاتصالات بين السجناء في المباني 12 و13 و14 في سجن جو وعائلاتهم منذ ما يقارب 4 أسابيع، وذلك عقب تفشي وباء كورونا COVID-19 المستجد في السجن واندلاع العنف بين الحراس وبعض المعتقلين. وأكدت عدم نية السلطات معالجة الأمر رغم الوضع الكارثي للسجناء، وأوضحت أن قضية حقوق الإنسان في البحرين باتت متدنية ولا تعيرها السلطات أدنى اهتمام. ويأتي قلق المنظمة بعد نفي وزير الداخلية البحرين وجود إصابات بفيروس كورونا COVID-19 بين المعتقلين في سجن جو المركزي، واختفاء عشرات المعتقلين إثر اعتداء دموي شنته عناصر المرتزقة التابعة للوزارة بقيادة مدير السجن هشام الزياني مطلع الشهر الجاري. وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية قد أصدرت عدة تقارير كشفت زيف ادعاءات نظام آل خليفة بخصوص وضع حقوق الإنسان وفضحت دوره في تبييض الانتهاكات، إذ وثقت الكثير من ممارسات الانتقام السلطات البحرينية الممنهجة من المعتقلين السياسيين بالتضييق واستخدام شتى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانية والمتعمدة، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا بحسب التقارير الحقوقية. نعم، إن ممارسة النظام وتجريم حرية التعبير بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية القمعية للحكومة يؤجج بشكل فاعل انقسامات الطائفية، كما أن النظام بات يعطي مساحة أكبر للجماعات الإرهابية وخصوصا الدواعش، لدرجة أن التقارير تؤكد رعاية النظام لداعش في داخل البحرين وفي الخارج. وبالتالي فإن كل هذه الخروقات للنظام تجاه القوانين والأعراف الدولية لم تقابل بالشكل المطلوب من قبل المجتمع الدولي، والسبب في ذلك هو أن النظام أداة بيد القوى الاستكبارية، وأن أحد الأطراف الإقليمية الحاضنة للوجود الاحتلالي الصهيوني والتماهي معه في تنفيذ مخططات التدمير والتركيع ضد شعوب المنطقة الإسلامية. نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من بحرين الصمود تحت عنوان البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. ويسعدنا الآن أن نتواصل معكم ومع رسائلكم عبر الواتساب التي جاءتنا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهي صوتية، نستمع إلى رسالته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تقبل الله صيامكم وقيامكم أعزائي وأحبائي منتسبي إذاعة الجمهورية الإسلامية وإخوتنا المسلمين الأعزاء في إيران الحبيبة، تقبل الله صيامكم. الصيام يبقى مدرسة للصبر وتعزيز النفس وقوة للبدن وإكمال للصحة وإتمام للعافية. الصيام فيه الخير والبركات، فيه مدرسة نتعلم منها الكثير من العبر في مسائل القوة البدنية والنفسية والقلبية، كما هو موجود عند الأمم الأخرى عندما يصبرون عن الطعام والشراب أياما معدودة، كما هو موجود أيضا عندما نرى بعض مدربي الألعاب القتالية في مثلا معابد شاولين يأتون ويصومون عن أنواع معينة من الطعام أو يمتنعون عن بعض أنواع الشرابات في ذلك الوقت من أجل أن يقووا البدن أو القلب أو الروح من أجل مقاومة هوى النفس وغرائز البدن حتى يكون مقاتلهم مقاتلا شديدا قويا.
نعم، نشكر الأخ سيد الحسيني على موضوع مع الصائمين كان في برنامجنا قبل قليل، ولكن طيب دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز سيد عباس شبر الناس الحقوقي من السويد. بداية سيد عباس شبر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين المستمعين الكرام.
تقبل الله أعمالكم سيد عباس. يعني بداية
جميعا ومتباركين أيضا بهذه الأيام،
علينا وعليكم إن شاء الله.
الإمام الزكي سلام الله عليه، الإمام الحسن.
نعم سيد عباس، يعني عفوا نتحدث عن البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. برأيك ما هي حقيقة الوضع في سجن جو واستمرار الحديث عن إصابات بوباء كورونا فيه وفي معتقلات أخرى؟ تفضل سيد الكريم.
أولا عندما نتحدث عن الأوضاع في داخل السجون، لحد الآن هناك تعنت من قبل السلطات البحرينية في إيضاح ما يجري حقيقة في داخل سجن جو. هناك تغييب قدري لعدد كبير من السجناء، وهؤلاء الذين تعرضوا في الفترة الأخيرة إلى الضرب وغير ذلك من صنوف التعذيب. أيضا كان هناك حرمان من وجبات الإفطار لبعض هؤلاء السجناء، وأعزل هذه المجموعة التي عوقبت فقط لمطالبتها بحقوقها في داخل السجن. هناك عزل لأكثر من 66 شخص، هؤلاء عزلوا في مبنى الآن بحسب ما وصلنا مبنى 15، وهذا يدلل على عدم تواصل الأهالي مع هؤلاء، يدلل على أن هناك شيء في داخل السجون. فلماذا لا تسمح السلطات بتواصل الأهالي مع ذويهم المعتقلين في السجون؟ وهذا من الأمور التي كانت سابقا موجودة. هذا يدلل بأن هناك فعلا إما قضية معاقبة لهؤلاء أو أن هناك بالفعل شيء ما في داخل السجون. يخرج علينا بعض النواب بتصريحات غريبة جدا، وكذلك أيضا المنظمات المحسوبة يعني الشبه رسمية تقريبا ومحسوبة على النظام في البحرين، هذه أيضا تصرح تصريحات يعني خارج المألوف بحيث تكون العائلة تصلها أنباء من داخل السجن من بعض من يخرجون أو بعض التسريبات المسجلة التي تتحدث عن وجود معاقبة لهؤلاء السجناء فقط، وهناك أعداد كبيرة من المرضى في داخل السجن، والوضع الموجود في داخل السجن غير جيد. مع ذلك نشاهد بأن هناك تعنت من قبل السلطة في اتصال الأهالي بهؤلاء المعتقلين. هناك أيضا عقاب آخر حاولت السلطات في الآونة الأخيرة معاقبة الأهالي على هذه المطالبة. يعني عندما وجد الأهالي نفسهم عندما يذهبون إلى المطالبة عند المؤسسات الرسمية ويطالبون باتصال من قبل يعني أو أبنائهم المعتقلين، تشاهد هناك أيضا في مقابل ذلك تعنت من قبل السلطات، وعندما يتظاهرون يغرمون. يعني الآن هناك عندنا عدة عوائل غرمت فقط لمطالبتها باتصال ذويهم إليهم من خلال بسبب هذه المشاكل الحاصلة في داخل السجن. هناك عائلة ياسر الدقاق،
نعم،
غرم ثلاثة من إخوان ياسر الدقاق. ياسر الدقاق يستدعى بسبب مطالبته بالكشف عن محمد اللي هو أخوهم محمد الدقاق،
نعم.
وللأسف الشديد هناك ثلاثة يغرمون من العائلة، وكل كل كل شخص يغرم 1000 دينار، يعني هناك 3000 دينار فقط لهذه العائلة. أيضا الأستاذ علي مهنا لمطالبته باتصال ابنه أيضا يغرم 1000 دينار، وبعد ذلك
يعني بس مجرد الاتصال بهم يغرمون. سيد شبار
يغرمون بهذه المبالغ الكبيرة، يعني مبلغ كبير يغرم فقط لمطالبته كأب أن يسمع صوت ابنه من داخل السجن. هذه مشكلة حقيقية، يعني واقعا هناك لا فقط قضية عدم الإنسانية في التعامل مع العوائل، بل هناك معاقبة من قبل السلطات لعوائل هؤلاء السجناء الموجودين، وهم سجناء رعي، المفترض أن يكونون في خارج السجن وليسوا في داخل السجن،
نعم.
لأن هؤلاء أيضا هم معاقبون بسبب آرائهم السياسية التي كانوا يحملونها في طوال تلك الفترة الماضية.
طيب سيد شبر، يعني لماذا ترفض حكومة المنامة الاعتراف بوجود فيروس كورونا في السجون والمعتقلات رغم التقارير الدولية القائلة بذلك؟
بالطبع، بأن هذا الضغط سيولد أيضا قلق من قبل العوائل، ما أيضا سيضغط على السلطات ويحرك أيضا المجتمع الدولي تجاه ما يجري حقيقة في داخل السجون البحرينية، ومن هؤلاء الذين هم يعني المرضى. وقد شهدنا حالات خرجت من السجن للأسف الشديد إلى يعني أن تصل إلى درجة الموت. يعني هناك أحد المعتقلين استشهد في داخل السجن بسبب سوء هذه المعاملة من قبل السلطات والوضع المزري في داخل السجون، وعدم معالجة من هم بالفعل محتاجين إلى المعالجة. يعني هناك أخي الكريم في تعاملهم مع السجين يحاولون فقط أن يعطوه المسكنات أو بعض الأمور التي يمكن أن لا تؤدي الغرض في حل مشكلته، لذلك تتفاقم هذه المشاكل ويخرج هذا الإنسان إما معاقا وإما لديه مشكلة. وهذا ما حصل قبل مدة لأحد المساجين في السجون، بحيث خرج شهيدا من داخل السجن. ونحن ننظر أيضا للمجتمع الدولي الآن يضغط على السلطات، هناك أكثر من 12 عضو في الاتحاد الأوروبي أرسلوا رسالة يعني تطالب ملك البحرين بعدة أمور هامة، من أهمها قضية الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المدانين بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وهذا يدلل على أن المجتمع الدولي أيضا يعلم حقيقة ما يجري في البحرين، وأن هؤلاء سجناء رأي وليسوا كما تدعي السلطة هم جنائيين. أيضا طالبوا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء، وهذا يدلل على أن فعلا هناك توجه من قبل الاتحاد الأوروبي أو النواب في الاتحاد الأوروبي للضغط على البحرين بهذا النحو، بحيث أن تتعامل السلطة مع هؤلاء كسجناء رأي وليسوا كمجرمين أو أنهم جنائيين بحسب ما تدعيه السلطة.
نعم. طيب سيد شبر، يعني ما هي حقيقة الاشتباكات الأخيرة بين المعتقلين وحراس السجن في سجن جو واختفاء عدد من المعتقلين؟
طبعا هناك مطالبات، أولا هناك ضغوط بقضية يعني الكشف عن مصير أيضا بعض المسجونين في داخل السجن، لا فقط يعني هناك مباني قد عزل فيها جماعة، وهؤلاء الذين عزلوا يعني هم مجموعة كبيرة. تعلمون بأن السجون البحرين الآن تضك يعني مكتظة بالكثير من السجناء. الغرفة الواحدة كان المفترض أن يكون فيها 4 أشخاص، ولكن بسبب العدد الهائل الموجود فيكون في داخل الغرفة الواحدة التي تحمل 4 أسرة، هذه الغرفة يكون فيها 11 إلى 12 شخص في داخل الغرفة، بعضهم على الأسرة وبعضهم ينام على الأرض. هذه الحالة المزرية بطبيعة الحال عندما يكون هناك اكتظاظ من قبل السجناء تزداد الحالات، وكذلك أيضا الغرف الموجودة في داخل المبنى، هناك 4 غرف، هذه الغرف تكون تهويتها تهوية واحدة، وهذه أيضا تسبب أيضا يعني تسرب هذه الفيروسات إلى الغرف الأخرى من خلال السعال ومن خلال تبادل الهواء في تلك الغرف. بطبيعة الحال هذه أيضا أدت إلى الانتقال السريع والحالات التي وصلتنا. أنا يعني أطلعك على هذه المسألة التي هي لربما شاهدتموها، الأسماء التي حصلت عليها المنظمات الحقوقية كانت أسماء يعني موجودة في داخل الموقع الرسمي، والسلطة تدعي بأنه لا يوجد هناك أي شخص فيه كورونا، ومع ذلك هو من خلال الموقع الرسمي يتبين بأن هذا السجين عمل هذا التست وكانت يعني نتيجة هذا التست هو إيجابية وهو مصاب بالكورونا. وهناك عدد كبير، قائمة كبيرة بالأسماء.
نعم.
يعني نشرتها عدد من المنظمات الحقوقية، ومنها منظمة سلام التي أنا من يعني أتحدث باسمها في هذا البرنامج. المنظمات تسعى بقدر المستطاع لكشف هذه الحقائق التي تجري في داخل السجون، ولكن هناك عدم اكتراث من قبل السلطة. طبعا نحن نعلم بأن هناك ضغوط تجري من جهات عدة على البحرين وعلى السعودية، لأن هناك الإقليم الآن مشتعل، ولكن لا يمكن تجاهل الملف الحقوقي. الملف الحقوقي هو من أهم الملفات، لأنه ملف إنساني بحت.
صحيح.
لا دخل له بالشأن السياسي.
نعم.
من المفترض أن تسعى السلطات في البحرين بالإفراج عن هؤلاء بأي مسمى هم يريدون. نحن نقول بأنه يجب أن تفرج أو يفرج عن جميع هؤلاء السجناء من دون قيد أو من دون شرط، لأن هؤلاء سجناء رأي.
نعم.
ولكن عندما تفرج السلطة عن هؤلاء السجناء بشكل سريع جدا، هذا يخفف الكارثة ويخفف نتيجة تفاقم الأزمة في داخل سجن جو.
نتمنى أن تنحل الموضوع إن شاء الله. سيد عباس شبر، الفكرة وصلت المشهد الحقوقي من السويد، كنت معنا في لقاء اليوم من بحرين الصمود، شاكر لكم حضوركم معنا، والسلام عليكم سيد الكريم. أعزائي الكرام، هناك رسائل عبر الواتساب جاءتنا، للوقت الضيق نحاول أن نستمع إليها. معنا أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذات طهران العربية تتولى الضرب.
نعم، هو يتكلم عن اليمن، احنا عن البحرين. يبدو
بسم الله الرحمن الرحيم،
رسالة أخرى.
صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شهر رمضان المبارك علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج بحرين الصمود، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم، لا يبالي نظام آل خليفة بمعاناة المعتقلين بالسجون، سجون النظام الظالم، ولا يبالي هذا النظام مما يحصل من حالات الإصابة والوفاة داخل المعتقلات جراء جائحة كورونا التي تنتشر داخل المنشآت العقابية الجائرة التي خصصها النظام الخليفي الظالم لأبناء البحرين الأحرار. كان الله مع إخواننا في البحرين حتى زوال هذا النظام الجائر والظالم قريبا بعون الله.
نعم.
سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لمحمد أبو محمد مهدي من صنعاء اليمن. ورسالة أخرى من فاطمة الزهراء من العراق، نستمع.
الويل لكم يا آل خليفة الجبناء، الله ينصر أهل البحرين المظلومين. تحياتي لكم من العراق يا أهل البحرين، فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق. ورسالة أخيرة من عبد الله بوي، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسرة برنامج بحرين التصدي. إننا نطلب ونرجو من الحكومة البحرينية إطلاق سراح السجناء السياسيين مع تساهل المخاوف في حياتهم جراء تردي الأوضاع الصحية داخل السجون. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا لعبد الله بوي من السنغال. وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بحرين الصمود، وتناولنا فيه البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. حتى الملتقى، السلام عليكم.
بحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم. لبحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم. الله
تكلم الموت تحتم والأرض في أجلائنا غرقا يا شعب تعلم نيل العلا بالدم والنفس في مأساتها ترقى بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى تبقى بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى تبقى وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم وكسر بعزمك صرح الصنم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
ستحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالص تحياتنا لكم وأطيب أمانينا، ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم عند جولة أخرى تجمعنا بكم بين ترانيم الثورة وقيم المقاومة والاحتجاج عبر استعراض نتاجات شعراء المقاومة ضد الظلم والطغيان، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع بينما جادت به قريحة الشاعر الإسلامي والثوري المعاصر محمد مصطفى الغماري. كونوا معنا ورافقونا. أيها الكرام، يعتبر الشاعر الجزائري المعاصر مصطفى الغماري شاعراً ملتزماً بفكره، وفكرته هي خدمة الإسلام كرسالة إنسانية تتعمق في الحياة اليومية في كل أبعادها الاجتماعية والسياسية والفكرية، وهو يقف موقف العداء الصريح ضد أولئك الذين يراهم أعداء رسالته من الدعاة إلى المذاهب الإلحادية والمادية بأشعار تتسم بالحدة وثوران العاطفة واتقادها. وهو في هذا الصدد يتحدى على سبيل المثال أعداءه من الشيوعيين، مسفها فكرهم المادي في مواطن كثيرة، منها مجموعته أسرار الغربة مثل قوله: أحارب في ديني وفكري ومذهبي، أحارب في ديني وفكري ومذهبي، وأرمى بزور القول في كل مشعبي، وما أنا إلا غصة في حلوقهم وحشرجة الأقدار في صدري مذنبي، وما أنا إلا النار تشوي قلوبهم وإلا الضحى يرمي بأشلائي غيهبي. وفي ديوانه أزهار الحنين يتحدى الغماري أعداءه الذين يعيبون عليه إسلامه ويؤذونه بأحقادهم، لكنهم لن يتمكنوا منه وهيهات. فهو ثابت على الحق، باق حي يسري في دمه الإيمان، ويأخذ بيده نور الهدى كما يقول. ويتيه ليل في السلام يلومني ويشيخ، لا خجل ولا استحياء، يقتات منه الوهم يعصر فكره، فتشوكني أحقاده الصفراء. أنا لن أموت وفي دمي هتف الهوى فترفرف أعماقي الخضراء، أنا لن أموت وفي يدي ضوء الهدى وهواك في الأجفان يا عذراء. وبهذا الأسلوب الرومانسي نفسه يلقانا المقطع الأول من قصيدتي اطمئني يا أماه. والأم في عنوان القصيدة هي عقيدة الشاعر، وفي ذلك دلالة على الانتماء القوي والارتباط الوثيق بين الفرع والأصل، إذ الابن فرع من أمه، فهو يناجي إسلامه مظهرا جلدا وتحديا كبيرين، وهو لا يخشى أعداءه، قوي قوة موج البحر وهديره، لا يثني عزمه حزن، ثابت أبي إباء الثوار كما يعلن ذلك في قوله. اطمئني فلست أرهب شيئا، اطمئني فلست أرهب شيئا، أنا كالبحر موجة ودويا، لن تذوق الظلام خضر الروابي، لا ولن يرهق الأسى قدمي، اطمئني يا خصلة الفجر، إني لم أزل ثائر الخطى عربيا. أيها الكرام، في قصائد الشاعر الجزائري المعاصر محمد مصطفى الغماري طابع ثوري رافض ومقاوم للفساد، سواء على صعيد السياسة أم على صعيد البعد عن الالتزام بالعقيدة الإسلامية. حول هذا المعنى أجرينا الحوار التالي.
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامج أدب المقاومة الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشاعر الجزائري المعاصر مصطفى محمد الغماري تتميز قصائده بالطابع الثوري الرافض والمقاوم للفساد، سواء كان على صعيد السياسة أو على صعيد البعد عن الالتزام بالعقيدة الإسلامية. كيف ترون هذا الطابع في قصائد الشاعر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قدم لكم تحياتي أنتم والمستمعين الكرام.
أهلا بك،
حياكم الله. بالنسبة إلى سؤالكم، نقول أن شاعر الدكتور طفى محمد الغماري ويمثل أحد أهم رواد الحركة الإسلامية في المغرب العربي وفي الجزائر، ويمثل أيضا التوجه الإسلامي الملتزم والرسالي في النتاجات الشعرية. فهو شاعر إسلامي ملتزم من الدرجة الأولى، وقد أظهر تتبعنا لقصائد الشاعر الغماري وجود مواقف سياسية متنوعة في قصائده. هذه مواقف والاتجاهات يمكن تلخيصها في مضامين من مثل تحدي الأعداء والتنديد بالمذاهب الوضعية، وفي مقدمتها الشيوعية ومعارضة الأنظمة الحاكمة والتنديد بها واستنكار الواقع المفروض. نجعل هذا العنوان تحت عنوان الرفض والمقاومة والثورة في قصائد الشاعر، وأيضا التضامن، عبر عن تضامنه مع قضايا المسلمين في جميع أرجاء العالم، وأيضا رفض سياسة التغريب وندد بأعداء الإسلام التاريخيين. هذا الطابع الثوري الرافض الذي أشرتم إليه في سؤالكم هو من النوع المسؤول، الذي هو في الحقيقة يتبنى العقيدة الإسلامية ويتبنى القرآن منهجا، فهو إذن رفض توحى ومستمد من عقيدة الشاعر، وهو نفسه يعبر عن ذلك في قوله: قول دين المحبة لا تقام على الكلام له الحدود، دين المحبة ثورة في بعدها انتفضت عهود، دين المحبة في مساكب عشقنا يحيا يرود، إسلامنا يا ليل رفض ليس تقهره السدود.
جميل.
نعم. بالنسبة إلى أسباب التي دفعت الشاعر إلى تعبير عن رفضه وثورته ومقاومته للحكام ولسنة الظلم والطغيان ضد المسلمين في العالم، هذه الأسباب قد تتباين كما تعلمون
من شاعر إلى آخر، الظروف الحاكمة في ذلك الوقت،
حسب الظروف،
الحكومات الجائرة. نعم.
وأما بالنسبة لشاعرنا الغماري، نحن نجده كما قلنا في قصائده وأشعاره وفي سلوكه أيضا رافضا وثائرا بسبب انتمائه الديني الإسلام وطبيعة تكوينه الثقافي. هذا الانتماء جعله يعني في قصائده نشعر أنه ونحس أنه دائم الشعور بالغربة في مجتمع لا يجد فيه ضالته، يعني الشعر التي ينشدها وآماله التي يترقبها. هذا المعنى عبر عنه مثلا في قصيدة له بعنوان جهاد وغربة، يقول: تغربت شبابتي في جراحي تغوص ومن غربتي تبدع، وأوتارها من لهات الصباح تغني الدروب، ومن يسمع، تغربت يا موطني والهوى كسيف النبي جهاد وغربة، حملت المسافة ملء دمي وأعلم أن المعاناة صعبة. لعلنا لا نجانب صواب إذا ما قلنا إن الغماري يمثل أنموذج الشاعر المغترب، لا بمعنى المغترب عن وطني، وإنما بمعنى المغترب بسبب طبيعته الأخلاقية المستوحاة من الالتزام بالعقيدة الإسلامية. حقيقة هناك موضوع أود أن أطرح عليه قبل أن أنهي حديثي. الرفض في قصائده، أشار الغماري إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام، تأثر بها بشكل عميق، وحسبنا أن نعرف دلالة ثورة الإمام الحسين عليه السلام في التاريخ الإسلامي ومضامينها الدينية والاجتماعية والسياسية لندرك بعض معاني الرفض عند هذا الشاعر. الشاعر عندما يتطرق إلى ثورة الإمام الحسين فإنه لا يرحل إلى الحدث الحسيني، بل يجعل الحدث يرحل إلى القرن العشرين، إلى عصرنا الراهن، ونراه يحضر في صراعه ممثلا في ورثة الحسين عليه السلام وعشاق دربه من جهة، وامتدادات أعدائه من الحكام الطغاة من جهة أخرى، كما يقول في هذا المقطع من إحدى قصائده، يقول: تعالوا فما زال دمع القرون وما زال غدر القرون، وسيف علي وزيف أمية، وما زال في الدرب ورد الحسين تعهده ابن سمية.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري وراء.
إلى
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وكما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لهذه المحطة الحوارية التي استمعنا إليها قبل هذا الفاصل، ونقدم لحضراتكم ما تبقى من هذه الحلقة. أيها الأفاضل، اصطدم الشاعر الجزائري المعاصر مصطفى الغماري كالكثير من الشعراء الإسلاميين والمقاومين حينما رأى أن معظم الأنظمة خانت القضايا العربية والإسلامية وباعتها وانغمست في صنع زعامات وهمية على حساب الشعوب، بل إن بعضها وصل الأمر به إلى الإعجاب بما يخدم الضلال وينشر الكفر والفسوق، فكان أن أعلن موقفه الرافض والمندد بهذه الأنظمة ما دامت تحارب الحق وتقتل كل آمر به. وعلى سبيل المثال، ففي ديوانه أسرار الغربة يعلن رفضه للأنظمة وعن تهكمه بالحكام الذين تسلطوا على الشعوب قائلاً: ولا أنت يا حب الخضيل مواثقي، أنت الحدود، لا الفرية السوداء في الوادي تقام لها السدود، لا صيحة الناعين ترفضها الكنانة والصعيد، الرمل يرفض قاتل الألم المشردة والجدود. وشبيه بهذا الخطاب السياسي ما نجده في قصيدة مأواك في الغاب، والعنوان فيه دلالة الفوضى والتوحش والظلم، إذ في الغاب يأكل القوي الضعيف، وهذا من صميم واقع الأنظمة، فقد شنع على الحكام خيانتهم لعقيدتهم بارتمائهم في أحضان أعدائها ومحاربتهم الإسلام. يقول في هذا المجال: سل المروءات من باعوا ومن ذبحوا، بالأمس تاريخنا أضحوا ندامانا، بعنا المروءات في أوزار غربتنا، ثم انتخينا سكرنا من خطايانا، واسأل وكم خجل التاريخ من طعنوا ضياءنا واستحلوا ذبح جلانا، ثم استووا يزرعون النار في كبدي والعار في وطني، هانوا وما هانا. أيها الأفاضل، لقد أظهر شاعرنا محمد مصطفى الغماري في أشعاره رفضه وبغضه لكل من يعادي مبادئ الإسلام وقيمه التي يحيا بها ولها، وموقفه في الرفض وتحدي أعداء دينه واضح، وهو في رفضه ذلك يعلن بصراحة انتماءه للإسلام يدعو إليه بديلا عن كل المذاهب البشرية وفي غيره من الأنظمة تستحيل الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية الحقة. ولعل أقوى ما يلقانا في هذا الموقف مقطع من قصيدتي لو قرأت كتابي، يخاطب فيه أصحاب المذاهب الوضعية الضالة داعيا إياهم إلى السير على منهج القرآن الكريم، ففيه الحل لكل مشاكل العصر. أيها الجاهلون، ما أتفه العقل إذا صد عن كتابي وولى. أيها الضاربون في الليل واها، كم سقاكم أساه نارا ومهلا. في كتابي يخضر ألف ضياء، يورق الطهر في محياه حقلا. وبنيتم لكن هدمتم نفوسا، كم سقتها شريعة الله نبلا. في يدي مصحفي اقرأوا تجدوا فيه لشتى مشاكل العصر حلا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، وخصصناها للشاعر الجزائري المعاصر محمد مصطفى الغماري. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
من يريد ملك الجدال.
هذه إذاعة طهران، والساعة فيها العاشرة ليلاً.